بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، لازلنا نواصل سلسلتنا وهي بعنوان الصحابة تسأل والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب. وهذه سلسلة بدأناها من أول رمضان، وأخذنا أسئلة تتعلق بالعقيدة فيما يتعلق بالتوحيد والشرك، وأسئلة تتعلق بالطهارة وفقهها، وأسئلة تتعلق بالصلاة وفقهها، وأسئلة تتعلق بالصيام وفقهه. واليوم نأخذ بعض الأسئلة التي تتعلق بالزكاة والصدقة. الصحابة تسأل والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب. عند البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بنية. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. فدل هذا على أن النفقة على الأبناء صدقة، فلو أن الإنسان أنفق على أولاده وأبنائه صدقة، وأنفق على كذلك زوجه فكان صدقة. ويدل على ذلك ما جاء عند البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فالإنسان يؤجر على النفقة على أولاده وعلى زوجه. فالمرأة لو أنفقت على أولادها تكون مأجورة أم لا؟ تكون مأجورة. وكذلك الرجل إذا أنفق على أولاده يكون مأجورا. لكن هل يجوز للرجل أن يخرج زكاته؟ هل يجوز للرجل أن يخرج زكاته لأولاده؟ القاعدة أن الرجل لا يجوز أن يخرج زكاته لأصوله، ولا يجوز أن يخرج زكاته لفروعه. فلا يجوز أن يخرج للأب والأم ومن عليه، ولا يجوز كذلك أن يخرج الزكاة للأبناء وإن نزلوا. فالزكاة لا تكون للأصول ولا للفروع. أما باب الصدقة فهذا باب واسع. أيضا عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر فيما يتعلق بالصدقة والزكاة، فيما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يعني ماذا أصنع فيها يا رسول الله؟ وهذه الأرض من أنفس ما أصاب عمر رضي الله عنه من مال، أفضل مال أصاب عمر رضي الله عنه هذا المال، فجاء يستأمر النبي فيها، يعني ماذا أصنع فيها يا رسول الله؟ من باب الصدقة والنفقة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على رغبة الصحابة رضوان الله عليهم في الخير. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ سبحان الله. يعني تخيل مثلا أخ مثلا عنده قراض عقار في القاهرة، وهذا القراض الآن المتر فيه مثلا ب30 ألفا أو ب40 ألف المتر، أو في بيئة عندنا حتى ب20 ب30 ألف. فيأتي فيقول مثلا: أنا أريد أن أتطوع بهذا القراض أن يبنى مسجد، أو بيعوه وأنفقه مثلا منه على الدعوة. هذا لا شك أنه يدل على رغبته العظيمة في الخير، وهذا لا نظنه موجودا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أهل الخير موجودون، ولكن الرغبة التي كنا نراها في الصحابة رضوان الله عليهم هذه الرغبة قليلة. الصحابة عندهم إيثار وعندهم نفقة وعندهم جهاد، كما قلنا هم أفضل الأمة علما وعملا، فما كانوا يبالون بالمال، وهذا من ذكائهم، لأنهم يعلمون أن هذا المال تاركونه. ولهذا النبي قال لهم يوما: أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما في أحد. أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما في أحد، كلنا ماله أحب إليه من مال والده. قال: فما أنفقت فذاك ماله، وما أبقيت فده كمال الورثة. خليك اكنز براحتك، اكنز وخلي ليه الورثة وكذا وكذا الى اخره. والانسان يترك اولاده في خير ولا شك، لكن لا يحرم نفسه من الفضل. ولهذا شرع الوقف وشرعة الوصية وشرعة الهدية، يعني ما تقول كل شيء لأولادي 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 لأولادي، ولكن لابد أيضا أن تراعي نفسك وأن تنفق من مالك ما ترجوه عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأرض التي أصابوها من خيبر صلى الله عليه وسلم، خيبر هي أنفس مال عمر رضي الله عنه. كذلك ما نعلمه من قصة الصحابي الذي أخذ ضيف رسول الله وبذل الكسرات من الخبز وبذلت امرأته لما قال ما عندي سوى كسرات من خبز، فقال النبي علليهم حتى يناموا ثم أطفئي السراج وقربي الطعام وأرد الضيف أن نأكل. ففعل ذلك وبات طويين وأكل الضيف حتى عجب الله سبحانه وتعالى من صنيع هذا الرجل بامرأته. ولهذا خلق الإيثار وخلق النفقة و ندى اليدين والبادل والسماحة هذا أمر ينبغي أن يكون. وبعدين يا أخواني النفقة ليس باللازم أن أكون صاحب مليارات، تبقى درهم ألف درهم. يعني عود نفسك على النفقة، طب جيبك كام؟ 5 جنيه 2 جنيه لله جنيه لله. شوف 5 جنيه، خلي جنيه لله، تعود كده انتصر على نفسك. متى نتعلم هذه الأخلاق يا أخواني وهذه المعاني؟ بعد الموت. يعني هذا بعد الموت، تعود أن كل يوم يكون لك نفقة، كل أسبوع يكون لك نفقة، تعود الإيثار. أنت اليوم على خلق إيثار، أثرت أحد من إخوانك اليوم في الإفطار، أثر من آثر اليوم إخوانه؟ من آثر اليوم؟ ها؟ من أخذ عزكم الله بقايا الطعام وكذا وحملها وأنزلها نظافة للمسجد؟ لكن كل واحد محتاج إن واحد يحمل له أشياء، ولك لا أنا مش هشتغل، ودولة أنا مش هشتغل. هذا أقل اختبار، وهي بقاياك أنت. يعني أنا اللي هشتغلها طيب؟ يعني أنا اللي أحملها لك؟ تخلي عندك يا رب شوية بقى، الله يبارك فيك. هذه الدروس تحركك، هذه ما إيه الإشكال؟ واحد يتكلف يوما في 10 أيام، يقول لك أنا ماليش دعوة. فضلتك شيخ يعني مثلا، يعني فضلتك شيخ، ولو شيخ، الشيخ يكون قبل غيري. قبل غيري، إيه يعني؟ لسنا بأكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نزلوا منزلا كل واحد يأتي بشيء، يأتي بعودة، يأتي بحطب، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمثل ما يأتي به الصحابة رضوان الله عليهم. ما كان النبي يدخر نفسه، لكن أنا إخال هذه قد يكون نوع كبر حقيقة. وإلى من مانع يعني تحمل كيس وتنزله؟ إيه الإشكالية؟ وأنا أحمل كيسك غدا، تحمل كيسي بعد غد. إحنا ما نقول آثر، ماذا نقول؟ أحمل كيسا على كتفك وزع الفقراء والمساكين حتى إذا مت فقدك الفقراء وما كانوا يعرفونك، مثل ما جاء عن علي زين العابدين. ما نقول لك هذا يا أخي، ما نقول لك أنفق من جيبك يا أخي. فالإنسان يتعود هذه المعاني العظيمة، تعود معاني البذل والعطاء، وتعود معاني الإيثار. هذا يبذل ويؤثر ضيفه، وليس واجبا عليه بطعام صبيانه، وهذا يؤثر بحياته. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والإيثار بالمال والدنيا وكذا هذا مستحب، بل لو آثر بنفسه، لو آثر أخاه بنفسه لكان محمودا. لو آثرت أخاك بنفسك فمت ليحيى كان محمودا. أما الإيثار بالدين والوقت والقرب فلا، لا تؤثر أخاك بقربة. سارع نافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل عملهم. فإذا كانت الدنيا وإذا كانت هذه الأمور فالإنسان ينتصر على نفسه بها. فعمر رضي الله عنه سبحان الله، دي أسئلة الإنسان يحتقر نفسه أمام هؤلاء القمم. حينما نقرأ ونطالع سيرهم والله يا أخوان الإنسان يحتقر نفسه سبحان الله. أصاب أرضا في خيبر، شوف إحنا الآن يحركنا الدرهم والدينار، مش عندنا الأموال وكذا، والإنسان يعيش في حياة يعني ويجمع الأموال من هنا وهناك. الصحابة ما كانوا يبالون بهذه الأشياء، ما كانوا يبالون، جاعوا، أكلوا، لبسوا، عاروا. لكن اليوم واحد مثبت في الدنيا جدا ماسك فيها كده، طيب يا أخي أنت في النهاية تأخذ معك ماذا؟ أعمالك الصالحة. لهذا هذا من ذكاء عمر رضي الله عنه. ولم يكن عمر هو المثل الوحيد، عمر أصاب أرضا في خيبر هي أنفس ماله ما تأمرني أن أفعل فيها يا رسول الله؟ وهذا طلحة أو أبو طلحة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب مالي إلي بيرحاء أشهدك أني أقرضتها الله ورسوله. وهذا يأتي بناقة يملكها مسومة فقال يا رسول الله هذه ناقة مسومة أقرضتها الله ورسوله. وهذا يتصدق بثيابه ليس له ثياب إلا ذي الثياب فيتصدق بثيابه كعب بن مالك. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بثوبين يستعيرهما فإيثار وبذل وإخاء ومحبة وتآلف قلوب. فالإنسان لو آثر أخاه بحياته لكان هذا محمودا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قاله ذلك إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. يعني وقفا جعل وقف حبس الأصل لأن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبس الأصل عند الأرض أوقفها والناتج اللي يخرج منها يكون في سبيل الله هذا يسمى وقفا. صدقة لا طلع صدقة لواحد خلاص انتهت المسألة. لكن وقف تبقي أرضا تبقي عمارة. لو أنت عندك مثلا عمارات وعندك أموال تبقي عمارة وما يأتي منها من ربح وكذا هذا تنفقه في سبيل الله. قال فتصدق بها عمر يعني أوقفها أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول يعني ما يحمل معه شيء إلى البيت. لو فيه قائم على الوقف لا بأس يأخذ منها بقدر نظارته وبقدر قيامه على هذا الوقف أن يأكل منه بالمعروف. قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثر مالا يعني غير متكثر بهذا المال. فإذا الوقف هذا نوع أيضا من الصدقة لكنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ولهذا لابد أن يصلح الوقف أن يصلح باقيا ما يزول ولا يفنى. مثلا لا يأتي واحد مثلا بأفص طماطم ولك أنا موقف هذا موقف هذا فيه أفص طماطم إذا ما تكلش اليوم يفسد ليلة أو مثلا بطيخ أو إلى آخره. لا شيء يصلح أن يبقى قطعة أرض مثلا أو شيء من هذا فتبقى أو عمارة أو مثلا سيارة أجرتها تكون في سبيل الله. نعم عند البخاري أيضا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها لأنه كان مرض كان قد مرض مرضا شديدا سعد بن أبي وقاص فخشي أن يموت في مكة فيكون مات في الأرض التي هاجر منها وهو يود أن يموت في المدينة. قال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فالشطر. وفي رواية أنه قال ليس يرثني إلا ابنه أفأوصي بمالي كله؟ شوف سؤال غير سؤال عمر رضي الله عنه. هنا يريد أن يوصي بالمال كله للفقراء والمساكين. وعمر أصاب أرضا هي أنفس أرض عنده فتصدق بها في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فالشطر يعني النصف. قال لا. قلت الثلث. قال فالثلث والثلث كثير. من هنا أخذ العلماء أن الوصية تكون بالثلث وأن الزائد عن الثلث لا يجوز إلا إذا أذن الورثة بذلك. لو الورثة قالوا نمضي ما فوق الثلث فحق له فالوصية لا تجوز فوق الثلث. الوصية لا تجوز الوارث. الوصية لا تجوز في معصية. فلو أوصى مثلا بكتب لأهل البدع أوصى بمسجد لأهل البدع وأهواء فلا يجوز أن تنفذ هذه الوصية لما تنفذ الوصية في الطاعة. قال فالثلث والثلث كثير. أما في أقل من الثلث فإن الثلث فأقل فإن الوصية تنفذ فورا. قال سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو إيه أو دين. ولهذا إذا مات الميت تعلق بالتركة حقوق. الحق الأول الورثه؟ لا طبعا. دلوقتي الحق الاول الورثه قبل ان يموت، يعني الورثه الان قبل ان يموت بيموتوه بدري ويبدو كل الاموال وسيبوا له بقى مثلا حاجه يصرف منها ولا ما يصرفش، الام مثلا حته كده في اخر البيت ولا كذا، المهم بيقطعوه في الدنيا وبياخدوا كل ماله في الدنيا، وان ابقوا له شيئا فهذا فضل ايه منهم. ولهذا بعض الاباء يعطي اولاده في الدنيا ثم بعد ذلك يطوف على اولاده ايهم يطعمه وايهم يلبسه وايهم يسكنه. ولهذا الاب الذي بالعاقل لا يمكن ابنا من تركته، لا يزال الاب غاليا مرجوا ما بقي المال في يده. اما اذا اخرج المال فليس له قيمه الا بقى عند اصحاب الديانه اصحاب المروءه، هؤلاء طبعا لا يفرطون في ابيهم بل هو باب الى الجنه عظيم ولو لم يكن له قرش واحد. فالحق الاول ما هو؟ حق مونة التجهيز، يجهزون من تركته واجره المغسل ولا اللي بيدفن ولا أجرة مقبرة إذا احتاجوا إلى ذلك، هذا رقم واحد. رقم اثنين الديون، سواء كانت ديون تتعلق بحق الله كفارات وكذا أو ديون تتعلق بحق العباد وهي حالة فيسددونها، أما إذا كانت مؤجلة تبقى مؤجلة لكن أيضا في التركة، فإما تاخد دين أبوك خلاص أبوك عليه 10,000 سددهم على 10 أشهر أو نقسم هذا الدين علينا، المهم لابد من الدين. ثلاثة الوصية، الوصية إذا كان له وصية في مالك في الثلث فما دون فيخرج الوصية. بعد ذلك نختسم التركة، يبقى تأخذ التركة بعد إيه؟ بعد ما تعلق بالأرض مونة التجهيز، ما تعلق بالديون، ما تعلق بالوصايا، الباقي نتقاسم فيه كورثة. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعوهم عانة يتكففون الناس في أيديهم، هذا نعم. ولهذا الوصية مستحبة لمن له مال، أما من لم يكن له مال يعني هو قال تارك مثلا أولاده نصف فدان، خلاص إنه نصف فدان مش محتاجة إنك أنت توصي، إذا كنت صدقت في حياتك بما تأثر فالحمد لله، وأنت مأجور بما تركته لأولادك. أو مثلا شقة ملك مثلا فما يبيعها و يتصدق مثلا بنصفها، لا ان يترك الشقه الملك لاولاده هذا افضل، بيت قطعه ارض مثلا قراط عقار، فالاولى الا يوصي بشيء من ذلك. ولو انه اوصى باقل من الثلث فهذا مستحب، ولهذا كان ابن عباس يقول الربع احب الي من الثلث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث ايه؟ كثير. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن ينفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرين، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. وكان سعد يخاف الموت فحي وبقي، وهذا من علام النبوة أن النبي قال لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، انت تبقى سعد. وفعلا سعد قام ونشط وصار صحيحا وعاش حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تولى الولايات، ثم جاهد بانواع الجهاد حتى صار بطلا من ابطال الاسلام في بعض المغازي القادسيه رضي الله عنه وارضاه. فمما يتعلق ايضا هنا بفقه الاموال والزكاه والصدقه وكذا، أن الإنسان إذا ترك مالا لأولاده هذا أفضل من أن يتركهم عالة يتكففون الناس، لكن الإنسان لا ينسى نفسه من الصدقة والخير. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.